Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. لجان المقاومة تقول اتهام البرهان المتظاهرين بانتهاك السلمية باطلة ولا أساس لها من الصحة، ونفاق إعلامي هدفه تشويه الثورة. ارتفاع قتل اشتباكات محلية قلق بولاد غربي كردفان إلى 7 قتلى، ووالي جنوب كردفان يقول أحداث كادوغلي سببها متفلتون. حميتي يؤكد من الجنان اتفاق الصلح بين الرزاقات والمسيرية نهائي، وقوات مشتركة لمنع أي تهديد أمني وخرق الاتفاق. مزارعو الجزيرة والمناقل يحذرون على العروة الصيفية هذا العام تواجه أسوأ موسم زراعي منذ قيام مشروع الجزيرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصفت لجان مقاومة ولاية الخرطوم اتهام الفريق البرهان للمتظاهرين بانتهاك السلمية ومهاجمة أقسام الشرطة والمقرات الحكومية بأنها اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، ونفاق إعلامي هدفه تشويه الثورة. وقال فضيل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة ولاية الخرطوم لراديو دبنجا إنه البرهان ومنذ انقلاب 25 أكتوبر ظل يستخدم الأساليب الملتوية لتشويه الثورة ومحاولة للفت نظر المجتمع الدولي إنه الثوار عزفوا عن السلمية ويستخدمون العنف في المطالبة بحقوقهم. وأكد الفضيل على سلمية الحراك، وأوضح إنه العنف ثقافة ارتبطت بها مجموعة معينة تستخدم السلاح، وأكد إيمانهم على منهج اللا عنف والسلمية في المطالبة بالحقوق المشروعة، والذي استطاع أن يسقط نظام البشير الذي جسم على صدر الشعب السوداني 30 عاما. وأضاف فضيل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة ولاية الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تصريح البرهان فيما يتعلق بانتهاك السلمية ومهاجمة أقسام الشرطة والمقرات الحكومية هي ممارسة لنفاق إعلامي يقوم به البرهان لتشويه الثورة.
وحول تصريحات البرهان بعدم استخدام الأجهزة الأمنية السودانية أسلحة محظورة دوليا، قال فضيل عمر لراديو دبنجا إنه تقارير لجنة أطباء السودان المركزية الدورية عن إصابات المواكب وإحصائيات الإصابة بسلاح الخرطوش أو الطلق المتناثر والمصوب مباشرة على الثوار وفي أماكن حساسة بغرض الحد من المد الثوري أدت إلى مقتل أكثر من 10 ثائر وأكثر من 81 إصابة. وأشار إلى القوات التي تستخدم هذه الأسلحة هي قوات شرطية ترتدي الزي الرسمي للدولة وتأتمر بأمر البرهان. وأضاف فضيل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة ولاية الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أما فيما يتعلق بنفسه لاستخدام القوات الأمنية لأسلحة محظورة دوليا، ده برضو بيرجعنا لأنه مثلا في تقارير طلعتها لجنة الأطباء المركزية بتطلعها بشكل دوري عن حجم الإصابات بسلاح الخرطوش أو الطلق المتناثر اللي هو سلاح محرم دوليا في اتجاه الإنسان وحتى الحيوان.
وحول تصريحات البرهان حول تعدي الثوار على المرافق العامة، قال فضيل عمر لراديو دبنجا إن القوات الأمنية هي التي تعدت على مقر الحدث وأمام أنظار العالم، وقامت بسرقة الأموال والهواتف والتعدي على الإعلاميين بشكل مباشر، وهي ذات القوات التي قامت بإغلاق مكاتب الجزيرة مباشر والتعدي على مستشفيات الشعب والجودة في الخرطوم دون مراعاة للظروف الصحية التي يمر بها المرضى والحالات الخطرة داخل هذه المستشفيات. كما أن هذه القوات هي من تجوب الأحياء في الديم وأم درمان وبري والكلاكلات، وهي من تقوم بقتل الأطفال ودهس الثوار بالعربات، هذا بجانب تورطها في عمليات النهب المباشر للمواطنين الغير مشاركين في المظاهرات. وهذا النهج العنف الذي تتبناها الأجهزة الأمنية وثقافة لها. وأضاف فضيل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة ولاية الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أعتقد أن القوات الأمنية أو اللجنة الأمنية هي من تعدد على مقر الحدث، والحقيقة دي شاف العالم كله وقامت بسرقة الهواتف وأموال والتعدي على الإعلاميين بشكل مباشر، وهي من قامت بإغلاق مكتب الجزيرة مباشر، وهي من قامت بالتعدي على مستشفى الخرطوم أو مستشفى الشعب بالخرطوم.
وكان الفريق البرهاني اتهم في مقابلة مع قناة الحرة بس يوم الأحد المتظاهرين بانتهاك السلمية ومهاجمة أقسام الشرطة والمقرات الحكومية. وأضاف البرهان أن قوات الأمن لديها تعليمات واضحة بعدم مهاجمة من يريد التعبير عن رأيه بالتظاهر السلمي، كما إنها مأمورة بعدم حمل الأسلحة أو مطاردة المتظاهرين وأن تبقى في مواقعها وتحافظ على ممتلكات الدولة ومقارها. وعند سؤاله أن رأي البعض أن المكون العسكري غير جاد في إنهاء الانتهاكات ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، رد البرهان قائلا هذه الاتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي. وأوضح البرهان أن أجهزة الشرطة هي من تتولى الحفاظ على الأمن والأماكن السيادية، وأن المكون العسكري ليس له علاقة بهذه الأمور. ونفى البرهان كذلك اتهامات لجنة الأطباء المركزية باستخدام قوات الأمن لمواد محظورة دوليا في التعامل مع المتظاهرين. وأضاف الفريق البرهان في هذا الخصوص:
المتظاهرون هم من ينتهكون السلمية بمهاجمتهم لأقسام الشرطة وبمهاجمتهم للمقار الحكومية، لكن الشرطة لديها تعليمات واضحة بعدم مهاجمة أي من يريد أن يعبر عن نفسه. وسائل التعبير عن النفس معروفة، تظاهر السلمي لا أحد يعترض عليه، القوات الشرطية مأمورة بأن لا تحمل الأسلحة، مأمورة بأن لا تطارد المتظاهرين، مأمورة بأن تبقى في مواقعها وتحافظ على ممتلكات الدولة ومقرها.
شهدت مدن القضارف وود مدني والخرطوم مظاهرات احتجاجية ضد الانقلاب وتمهيدا لمليونية 30 يونيو، فيما شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور وقف احتجاجية للعاملين في وزارة الصحة تطالب بتطبيق الهيكل الراتب الجديد 2022. وشهدت مناطق الكلاكلة ومبدة وجنوب الحزام والردمية بالخرطوم مظاهرات ضد الانقلاب، كما سيرت لجان مقاومة مدينة القضارف موكب باسم مليونية شهداء الانقلاب. وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان شهدت حراكا داخل ملعب بمدني تنديدا بالانقلاب. ارتفع عدد قتلى النزاعات القبلية بمحلية كيلك بولاية غرب كردفان إلى 7 قتيل وستة جريح بين الطرفين، وذلك بعد مقتل أحد سكان قرية جيني بمنطقة أبو الليجري. وأفادت مصادر راديو دبنج أن الاشتباكات التي بدأت يوم السبت أسفرت عن نزوح سكان قريتي جيني وبردي إلى داخل رئاسة إدارية أبو الليجري. وأوضحت أن لجنة من الإدارة الأهلية ألزمت إحدى الأطراف بعدم الاعتداء على الطرف الآخر، كما شرعت السلطات المحلية في توفير الأمن للنازحين. قال والي جنوب كردفان موسى جبر محمود أن أحداث كادوغلي التي أدت لمقتل 5 أشخاص وجرح آخرين خلال اليومين الماضيين سببها متفلتون حاولوا من خلال إدخال المجتمع في صراعات جديدة. وأوضح الوالي في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء يوم الاثنين أن الأحداث التي وقعت وراء ضحيتها 5 أشخاص أبرياء ليس لديهم صلة بطبيعة المشكلة، وأكد أن الأحداث لم تكن خرقا لوثيقة الصلح الموقعة بين مكونات مدينة كادوغلي في الأشهر الماضية. وقال إن المكونات السكانية أبدت تمسكها بالوثيقة والمحافظة عليها من أجل الاستقرار، مؤكدا سعي آلية التصالحات الاستمرار في تنفيذ مخرجات اتفاق الصلح للتعايش السلمي، مشددا أن ما حدث لن يتكرر والحكومة تطلع بدورها لملاحقة المتفلتين والفارين من العقاب، مبديا أسفه لهذا السلوك الذي لا يشبه قيم وعادات السودانيين. وجه الفريق حميتي نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة إسراع الولاية والمركز في معالجة قضايا محلية جبل مون، وشدد خلال لقائه حشدا من قبيلة المسيرية بمدينة الجنان يوم الاثنين على أهمية التزام الطرفين بتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق الذي تم بينهما. وقال حميتي أن هذا الاتفاق سيكون اتفاقا نهائيا وستتخذ القرارات التي من شأنها إلزام القبيلتين بعدم خرقه، فضلا عن وجود قوات مشتركة لمنع أي تهديد أمني وخرق الاتفاق. وتعهد بتخصيص قوات نظامية لتأمين المواطنين خاصة في مناطق العودة الطوعية وحماية وتأمين الموسم الزراعي. نبشت النيابة العامة جثمان الشهيد على الدين عادل يوم الاثنين من مدفنه بمقابر الكلاكلة صنقعت، وذلك لتشريحه، والذي استشهد يوم 28 مايو 2022 أثناء مواكب التصعيد الطوري بالكلاكلة. وكشفت مصادر صحفية أن النيابة وبحضور تيم مسرح الحادث والجهاد ذات الصلة قررت نفش جثمان الشهيد، وذلك لمعرفة أسباب وفاته بعد الكشف عليه وعرضه على الطبيب الشرعي، لا سيما وأنه تم دفن جثمان الشهيد دون إجراءات تشريح لجثته سابقا. وأشارت المصادر إلى أنه وعاقب استشهاد الشهيد تمت مواراة جثمانه والثرى دون تدوين إجراءات بلاغ بحادثة وفاته وعرض جثمانه على المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. قالت لجنة أطباء السودان المركزي أن وزارة المالية امتنعت عن صرف مرتبات الأطباء، وأرجعت اللجنة أسباب تأخر صرف مرتب شهر مايو بعد البحث والتقصي إلى أن وزارة المالية أوقفت تغذية الحسابات بسبب مراجعة وضع الأطباء والوظائف على حسب زعمها. وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء هو إجراء داخلي وترتيبات روتينية محددة تقوم بها الوزارة مع نهاية السنة المالية. واعتبرت ادعاء وزارة المالية وتواطؤ وزارة الصحة في دفع مرتبات الأطباء هو عجز وفشل إداري كبير تتقاسم الوزارتان مسؤوليته. وأشارت إلى أن قيام وزارة المالية بصرف مرتبات القطاعات الأخرى يجعلها يشك في أن سبب تأخر المرتبات هو تحويل مرتبات الأطباء لصالح ميزانية القمع والقتل والاستهتار بالأطباء بسبب إصرارهم على العمل في ظل تردي القطاع الصحي وضعف المرتبات والحوافز والبدلات. قال الناطق باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل زين العابدين برقاوي إن العروة الصيفية هذا العام تواجه أسوأ موسم زراعي منذ قيام المشروع، وعاد ذلك لعدم توفر مدخلات الإنتاج والتمويل وحفر القنوات وتطحيرها. ووصف برقاوي في تصريح لراديو دبنجا إجراءات البنك الزراعي بترحيل القمح إلى الجياد أو الباقير بشروط القاسية على المزارعين. وتساءل برقاوي كم يكلف ترحيل وعتالة القمح من المناقل وجنوب الجزيرة والمناطق القصية من المشروع. وحمل برقاوي تدني إنتاج القمح مسؤولية الدولة والبنك الزراعي والعجز في توفير السماد من حيث الكمية والمواعيد المحددة من هيئات البحوث الزراعية. وناشد المزارعين الذين تم تمويلهم من قبل البنك الزراعي والإدارة برفع أسماء ومساحاتهم حتى لا يجدوا أنفسهم تحت طائلة القانون وعرضة للسجون. وأضاف الناطق باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل زين العابدين برقاوي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إن تدني الإنتاج وتدني سعر جوال القمح هي مسؤولية الدولة، البنك الزراعي والإدارة، والتي فشلت في توفير السماد من حيث الكمية والمواعيد المحددة من هيئة البحوث الزراعية.
ومن جهة تانية شدد برقاوي على ضرورة إعادة حصر أصول المزارعين ومحاسبة الذين نهبوا أصول وممتلكات المزارعين وإعادة لجنة إزالة التفكيك التي ألغاها انقلاب 25 أكتوبر. وأكد برقاوي أن قانون 2005 الذي فكك المشروع ودمر أصوله وأدى إلى هيمنة عليها شركات الخدمات المتكاملة والشركات التعاقدية وشركات التأمين الزراعي على المشروع. وأكد برقاوي أن المزارعين يواجهون أشد أنواع الاستغلال من قبل الإدارة التي لا هم لها إلا تحصيل الضرائب، والبنك الزراعي الذي رفض استلام القمح منذ بداية الحصاد ليصبح المزارعين تحت رحمة الرأسمالية وآلة السوق. وأشار برقاوي أن موسم 2021-2022 يمثل قمة الحرب على المزارعين، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج وتدني الإنتاجية وقلة العائد بل والخسارة المحققة. وأضاف الناطق باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل زين العابدين برقاوي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نعم، من أجل محاسبة كل الذين نهبوا أصول المشروع وممتلكات المزارعين، ونطالب بإعادة لجنة حصر وأصول ممتلكات المزارعين ولجنة إزالة التفكيك.
وكانت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أصدرت بيانا يوم الاثنين طالبت فيه المزارعين بعرض جمعياتهم العمومية واختيار لجانهم التمهيدية التي تعبر عن هموم وقضايا المزارعين. ودعت السكرتارية في بيانها لجان المقاومة وتجمع العاملين والقوى الحية العمل معا من أجل إلغاء القوانين المدمرة لمشروع الجزيرة، وعلى رأسها قانون 2005 وقانون 2011 وتعديل 2014. أطلقت مكونات مدينة كسلة بشرق السودان مبادرة باسم أهل كسلة لتجاوز الأزمة بين الطرفين المتنازعين. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن القائمين على المبادرة هم أعيان ونظار مكونات كسلة المختلفة. وأوضحت أن المبادرة انطلقت يوم الاثنين وجلست مع طرفي النزاع للاستماع إليهما حتى تستطيع تقريب وجهات نظرهما وصولا لتوقيع وثيقة الصلح بين الطرفين، مشيرة إلى اللقاءات لا تزال في طور البداية. وكانت مدينة كسلة شهدت أحداث قبلية دامية الأسبوع الماضي راح ضحيتها حوالي 8 قتيل. سير تجار وسماسرة العربات غير المقننة البوكو بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور مسيرة سلمية يوم الأحد من السوق الكبير إلى منزل والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن، وسلم التجار مذكرة مطلبية وذلك على خلفية قرار لجنة أمن الولاية الخاص بعدم استخدام العربات غير المقننة بشوارع الولاية. وواجهت قوات الشرطة المسيرة بالعنف المفرط مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريقها. وقال محسن رمضان أحد تجار البوكو لراديو دبنجا إن المذكرة احتوت على عدة مطالب أهمها تقنين سياراتهم والتي تعتبر مصدر رزقهم، وطالب الحكومة بوضع مصلحة المواطن في أولوياته خاصة وأنهم وضعوا كل أموالهم في تلك السيارات، مؤكدا أنهم سينظمون وقفات احتجاجية سلمية تؤكد رفضهم لما أسماه بالقرار. أكد الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عيسى تردي الوضع الاقتصادي وأرجع الانهيار الاقتصادي لحزمة من العوامل من بينهم عدم الاستقرار السياسي. وقال الدكتور عبد الرحمن في تصريح خاص لراديو دبنجا أن الحروب والنزاعات منذ الاستقلال وحتى اليوم تعتبر من أكبر المهددات بجانب الأنظمة والحكومات التي تعاقبت على الحكم لم تضع المعالجات اللازمة والضرورية. وأضاف الدكتور عبد الرحمن عيسى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة الوضع الاقتصادي في الدولة السودانية متردي للغاية، ولهذا التردي بالتأكيد دواعي ومسببات في عدم استقرار المنطقة وتعافي تماسك المجتمعي بها. كمية التقلبات السياسية وموازين العمل أو موازين الحكم في البلاد أخل كثير جدا جدا باستقرار الكفاءات. إضافة على ذلك أكبر عامل هدام للاقتصاد بالتأكيد هو الحروبات التي مرت بالدولة السودانية. فالدولة السودانية من العام 56 وحتى تاريخ اللحظة الحالية ما زالت بنادقها مستعرة في أطرافها في صراع الكل ضد الكل المعلوم، ألا وهو صراع أبناء الوطن مع بعضهم البعض. إضافة على ذلك الأنظمة التي تسيدت دفة العمل السياسي في البلاد.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت مفوضية العون الإنساني بولاية القضار في استكمال الترتيبات الإدارية والفنية لبدء تنفيذ برنامج الغذاء العالمي بالولاية والذي تستهدف 6 محليات. وكشف عبد الكفيل العدناني مفوض العون الإنساني بالولاية عن استهداف عدد 38,344 أسرة بالمواد الغذائية الأساسية لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوليو وحتى أغسطس بأكثر من 1 تريليون جنيه بدعم من برنامج الغذاء العالمي. وأشار العدناني إلى أن مشروع الدعم يأتي لسد الفجوة الغذائية في عدد من ولايات السودان لأكثر من 18 مليون شخص واستهداف الأرامل وكبار السن والأيتام، فضلا عن مقابلة التدفقات الكبيرة للاجئين بشرق السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
يا دبنجا تردقو بشيش،
يا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
يا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة محتجون يخططون لقفل الطريق القومي بين خرطوم وبور السودان بسبب مشكلة الكهرباء.
ووعدنا جبريل ان يوم 6 يدفع المبلغ، وقال المبلغ ده قضاءت، وقال المبلغ بسيط وما يستحق. ان يعني
لجان المقاومة تنتقد ما ورد في تصريحات البرهان حول استخدام المتظاهرين للعنف.
ترجع المقاومة في شعب السوداني مؤمنين تماما بانه منهج العنف والسلمية هو منهج للمطالب بالحقوق المشروعة.
الحزب الشيوعي السوداني يؤكد رغبته في العمل ضمن تحالف عريض لهزيمة الانقلاب.
فضل اعتصام البرنامج الاقتصادي سلام جوبا الشروع نحو البنك الدولي ونادي باريس، يعني أصبحنا تمومة جرتك.
الموسم الزراعي الصيفي بالجزيرة مهدد بالفشل بسبب انعدام المدخلات وعدم تنظيف القنوات.
وها نحن في بداية العروة الصيفية نواجه أسوأ موسم زراعي واجه المشروع منذ قيامه.
سنستهلك العدد باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 5 أطفال من بينهم فتاتين وفقدان 77 طفل من بينهم 29 فتاة بسبب الصراع في محلية كولبوس بولاية غرب دارفور. أوشا تكشف عن نزوح 33,000 شخص بسبب أحداث كولبوس في ولاية غرب دارفور. نقابة الموانئ ترفض إنشاء ميناء جديد بتمويل إماراتي وتهدد شركة دال بإقلاق جميع منشآتها في الميناء. شركة موانئ أبوظبي تنفي توقيع اتفاقيات للدخول في مشروع مشترك لبناء ميناء في السودان وتقول أنها بصدد مناقشات مبدئية مع الجهات المعنية في السودان. لجنة كهرباء المحليات الغربية بولاية البحر الأحمر تعلن إقلاق الطريق القومي الذي يربط بين الخرطوم وبورت السودان وتتهم وزارة المالية بالمماطلة في تسديد متبقي مشروع الكهرباء. إصابة مواطن بعيار ناري تحت الركبة على يد 2 من المسلحين في سوق المواشي بسرف عمره بولاية شمال دارفور. لجنة أطباء السودان المركزية تكشف عن إصابة 13 متظاهر في مواكب 20 يونيو من بينهم إصابة بطلق ناري وحادثتي دهس. اللجنة التسييرية للضباط الإداريين تدين اقتيال الضابط الإداري الخلوق حسن حاج يوسف في هامش كوريب وتمهل السلطات 10 أيام للقبض على الجناه. وزارة المالية تنفي تراجع مجموعة نادي باريس عن اتفاقها مع السودان وتكشف عن تمديد توقيع الاتفاقات حتى أبريل من العام المقبل. تجمع الهيئات النقابية بكسلة يعلن عن تعليق الإضراب الذي استمر لأسابيع واستئناف العمل اعتبارا من الثلاثاء. الآلية الثلاثية تجتمع بممثلي الجبهة الثورية وقوى التوافق الوطني لمناقشة مسودة القواعد الإجرائية للحوار. الجبهة الثورية تقترح لجنة إسناد من دول الجوار لمساعدة الآلية الثلاثية.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. في شرق السودان أعلنت لجنة كهرباء المحليات الغربية وهي هيا سينكات وجبيت أعلنت عن نيتها في قفل الطريق القومي الخرطوم بورسودان يوم 26 يونيو الجاري، وذلك بسبب الوعود التي أطلقها وزير المالية بدعم المشروع ب$7 مليون ولكنه لم يفي بوعده حسب ما تقول اللجنة. الزميل محمد عبدالله تحدث إلى هارون آدم أحمد موسى عضو لجنة كهرباء المحليات الغربية.
أيوة يوم 26 يوم الأحد إن شاء الله سبب كهرباء غرب الولاية لينا سنتين جاري ما بين الخرطوم والإقليم الشرقي لم نجد إلا التسويف والتهميش. آخر مرة جلسنا مع السيد وزير المالية بحضور السيد الناظر سيريك ومدير الصندوق ومدير كهرباء غرب مدير الكهرباء بصندوق إمارة الشرق مشرف، ووعدنا جبريل إن يوم 6 يدفع المبلغ.
أيوة.
وقال المبلغ ده قضاءت، وقال مبلغ بسيط وما يستحق أن يعني جو طو ما يستحق أي حاجة، مبلغ يصير قال من الإيرادات التي تأتي من ولاية البحر الأحمر.
المبلغ كم هو؟
المبلغ هو 700 في الحدود دي يعني. وإستاذ من يوم 6 يدي وقال لهم يا جيبوا لي الشركة المنفذة وإنه أنا أدفع لهم القروض أو يديهم خطاب ضمان يعني ده الإجراء اللي هنا. فيوم 6 ما أوفى بوعده. ثاني ناس المدير صندوق إمارة الشرق والشركة المنفذة وما شلوه الثاني بعد يوم 6 أظن يوم 12 مارس برضو يعني مدير مكتب قال لهم الرجل ما موجود يعني سعرنا بمماطلة والتصويت. ونحن عملنا مؤتمر صحفي كان يعني قبل 15 يوم وعلمنا إنه يعني لو ما لقينا حقوقنا دي سوف نغلق الطريق. وثاني اجتمعنا مع اللجنة الأمنية وسلمناهم مذكرة كلام ده قبل أسبوع. وبالأمس وزعنا خطابات على اتحاد الباصات
والنقل الشاحنات يعني وتدريع الماشية إنها كان يوصف أوضاعهم حتى يوم 26 يوم الأحد يعني كما تكون عربية بعدين علقة في الشارع وكذا يعني ونحن باقين على التدريس والإغلاق يوم 26 يوم الأحد الغادي إذا لم تحل الغادية اليوم أو غدا أو بعد غد يعني.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
بحسب ما قاله البرهان لقناة الحرة قبل يومين، تكتفي قوات الأمن التي تعمل بأمر المنظومة العسكرية الحاكمة في السودان البقاء في مواقعها والمحافظة على ممتلكات الدولة، في حين أن الاعتداء يحدث من قبل المتظاهرين على قوات الأمن والشرطة.
المتظاهرون هم من ينتهكون السلمية بمهاجمتهم لأقسام الشرطة وبمهاجمتهم للمقار الحكومية، لكن الشرطة لديها تعليمات واضحة بعدم مهاجمة أي من يريد أن يعبر عن نفسه. وسائل التعبير عن النفس معروفة، تظاهر السلمي لا أحد يعترض عليه، القوات الشرطية مأمورة بأن لا تحمل الأسلحة، مأمورة بأن لا تطارد المتظاهرين، مأمورة بأن تبقى في مواقعها وتحافظ على ممتلكات الدولة ومقارها. هذه اتهامات معظمها لا تخرج من الكيد السياسي. نحن لدينا أجهزة شرطية وأجهزة عدلية هي تتولى أمر الحفاظ على الأمن والحفاظ على الأماكن السيادية وعلى مقدرات الشعب السوداني، لكن المكون العسكري ليس لديه علاقة مباشرة بهذا الأمر. هذه واجبات أجهزة شرطية وأجهزة عدلية، نحن نوجهها بأن تقوم بواجباتها بالوجه الأكمل وأن لا تستخدم القوة وأن تتعامل بطريقة حضارية مع التظاهرات السلمية.
تناقض هذه التصريحات التي أطلقها البرهان مع وقائع القتل والتعذيب والاغتصاب ضد المتظاهرين والمتظاهرات. راديو دبنجا تحدث لفضيل عمر الناطق باسم لجان المقاومة بالخرطوم.
أولا، في تصريح البرهان فيما يتعلق بانتهاك السلمية ومهاجمة أقسام الشرطة والمغارات الحكومية، إنها دي محاولة أو مش محاولة، هي ممارسة لنفاق إعلامي يقوم به البرهان لتشويه الثورة. منذ انقلاب 25 أكتوبر البرهان يستخدم الأساليب الملتوية لتشويه الثورة ومحاولة لعكس للعلن والمجتمع الدولي أن الثوار عزفوا عن السلمية وأنهم يستخدمون منهج العنف للمطالبة بمطالبهم المشروعة. المعروف جدا نحن من 2018 ديسمبر ما استخدمنا منهج العنف، وبنعتبر انه منهج العنف هو ثقافة معينة لمجموعات تستخدم السلاح، والمجموعات دي مهما طال الزمان يعني لن تستطيع العزوف عن استخدام السلاح. نحن كرجال مقاومة وشعب سوداني مؤمنين تماما بانه منهج العنف والسلمية هو منهج للمطالب بالحلول المشروعة، والمنهج ده آتى بثماره وأسقط نظام ديكتاتوري اعتلى عرش الدولة السودانية على مر 30 عاما. وكذلك متبنين المنهج ده بأساليبنا وأدواتنا السلمية المجربة المبتكرة لإسقاط الانقلاب المشؤوم. أما فيما يتعلق بنفسه لاستخدام القوات الأمنية لأسلحة محظورة دوليا، ده برضو رجعنا لأنه مثلا في تقارير طلعتها لجنة الأطباء المركزية بتطلع بشكل دوري عن حجم الإصابات بسلاح الخرطوش أو الطلقة المتنافل اللي هو سلاح محرم دوليا في اتجاه الإنسان وحتى الحيوان، تستخدمه القوات الإنقلابية لقتل الثوار وتصويبه مباشرة نحو رؤوسهم والأماكن الخطرة، الرئة أو أماكن القلب والكلى للحد من المد الثوري. السلاح ده حتى الآن قتل أكثر من 11 سائر وأصاب أكثر من 81 سائر، وحتى في قبل 5 أيام أو 6 أيام استخدم السلاح ده برضه في مجال السوار وأصاب 16 سائر بشكل مباشر. والقوات التي تستخدم السلاح ده هي قوات شرطية ترتدي الزي الرسمي للدولة وتأتي بنفس العربات المناظمة إنها تجي وتغمع المواكب وهي نفس القوة التي توجه ابن برهان وتأتمر لتعليماته لمجاهدة الثوات. وفي الحقيقة برهان لا يستخدم الطلق المتنافر فقط، بل يستخدمون قنابل الصوتية والبوم والقذائف وقنابل الغاز المسيل للدموع، ولا يستخدمونها لتفرقة المتظاهرات، بل يوجهونها مباشرة إلى رؤوس وصدر الثوار حتى يقتلوهم. والكلام ده أو المنهج ده والطريقة بتاعت قمع المواكب دي هي ليست بجديدة، معروفة وظاهرة على مستوى الميديا وعلى مستوى الإعلام بشكل كامل في مسألة مطاردة المظاهرين، وإن القوات ما تدخل داخل الأحياء وكذا. أعتقد إنه القوات الأمنية أو اللجنة الأمنية هي من تعدد على مقر الحدث، والحي دي شاف العالم كله وقامت بسرقة الهواتف وأموال والتعدي على الإعلاميين بشكل مباشر، وهي من قامت بإغلاق مكتب الجزيرة مباشر، وهي من قامت بالتعدي على مستشفى الخرطوم أو مستشفى الشعب بالخرطوم، وهي من قامت بالتعدي على مستشفى الجودة وإطلاق الغاز المسيل داخل المستشفيات والمرافق الصحية والأماكن العامة دون النظر للظروف الصحية التي يمر بها المرضى والحالات الخطرة داخل المستشفيات. وكما نشاهد أيضا أن القوات الأمنية هي من تجوب داخل الأحياء منها الديم ومدرمانات وبري والكلاكلات، وهي من تقوم بقتل الأطفال ودحس السوار بالعربات. وإن لم تكن هذه القوات تتحرك داخل الأحياء فكيف يموت الثوار دهسا، وكيف يموت المواطنون داخل المستشفيات بإطلاق الغاز المسيل داخل المستشفيات والأسواق.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الحزب الشيوعي السوداني متهم باتخاذ مواقف سياسية انعزالية بعيدا عن بقية فصائل الثورة، وذلك منذ خروجه من تحالف قوى الحرية والتغيير ودعوته لإسقاط حكومة حمدوك، في الوقت الذي يقول فيه الحزب بأنه يسعى على الدوام لتكوين أكبر تحالف لهزيمة الانقلاب. الزميل الصحفي شوقي عبد العظيم أجرى من خلال صفحته على الفيسبوك حوارا مع طارق عبد المجيد القيادي بالحزب الشيوعي لتوضيح مواقف الحزب. اخترنا لكم هذا المقطع من اللقاء.
حوارنا ده بموقفكم من الآخرين، أنتوا الآن بتفتكروا أنكم دارين تشتغلوا براكم في الشارع، تشتغلوا براكم للثورة، ما دارين الناس مجتمعين. الموقف ده بان أنه على شنو؟
لا هو طبعا الكلام كده ما صح.
طيب نشوفه صح كيف.
نحن دايرين دلوقتي باختصار، يعني عشان نخلي الزمن للقضايا الأهم، نحن باختصار دايرين كل الناس أحزاب ولا أفراد اللي هي مع تغيير جذري، مع تنفيذ شعارات الثورة وتحقيق أهداف، ده اللي نحن دايرينه.
طيب خلينا الحتة دي هي مهمة.
طيب
لو دارين الناس في التغيير الجذري، فقط دارين الناس في التغيير الجذري، وكيف يجوكم؟ يعني ما احنا عندنا حاسة شهيرة بأنه الحرية والتغيير دي جات وفي دار الحزب الشيوعي في نمرة 2 وقالوا لا والله نحن الناس يجونا أفراد.
أي لا، هو الموقف من الحرية والتغيير ده براو ده مختلف، لكن طيب. التقييم حقنا كحزب بعد الثورة مع قبال الثورة ومنذ تأسيسنا كحزب أن إحنا مع أوسع جبهة لإسقاط الأنظمة الشمولية.
طيب
ده كان موقفنا، أوسع جبهة لإسقاط الأنظمة الشمولية. على مر التاريخ الجبهة الواسعة دي بتصل معاك المحطة بتاعت إسقاط النظام العسكري، لكن بيبدأ الانحراف، يعني صبيحة الانتصار، بيبدأ النقوص عن المواثيق، بيبدأ النقوص عن الاتفاقيات، بتبدأ الذاتية والفردية اللي هو مش كأشخاص كأحزاب، بيبدأ التسابق، بتروح الفترات الانتقالية. ده تقييم للحقبة التاريخية اللي وراها. في تقييم بعد ثورة ديسمبر في تجربة الحرية والتغيير، نحن من الناس المؤسسين فيها لحد إعلانها في 1/1/2019 لحد صبيحة إسقاط نظام، يعني إسقاط رأس النظام عمر البشير، يعني في 11 أبريل. في 13 أبريل قلنا ما في تفاوض مع اللجنة الأمنية للنظام الباقي. الحرية والتغيير قالت لازم نتفاوض والشعب ينتصر ونمشي، وبدت يعني
فضل اعتصام البرنامج الاقتصادي سلام جوبا الشروع نحو البنك الدولي ونادي باريس. يعني أصبحنا تمومة جرتك ما أكثر.
لا لكن الواقع بيقول غير كده, بيقول أنتوا كنتوا في هذا التفاوض إلى قبل توقيع الوثيقة الدستورية وكنتوا في ضمن وفد التفاوض يعني.
نعم حقيقي لو بتقصد الباشمهندس صديق يوسف
بقصد الحزب الشيوعي يعني.
أي يعني لو بتقصد إنه موجودين في, نعم. في التفاوض للوثيقة نعم. الدستورية عبر المهندس صديق يوسف.
نعم.
واحدة من الأخطاء الفاتت علينا إنه قبلنا إنه تحالف الحرية والتغيير يقبل بكتل, يعني هو الإجماع نداء السودان تجمع المهنيين كده كويس. تمثيل الباشمهندس صديق يوسف جاء من داخل هو الإجماع.
نعم.
يعني اختياره من داخل هو الإجماع.
مثلا أنتوا موجودين في كتلة يعني يعني أنت اعترضتوا على الكتل متأخر, أنتوا أيضا كتلة من كتل قوى الحرية والتغيير, أنتوا جزء من كتلة.
نحن جزء من كتلة نعم. أسست قوى الحرية
نعم.
والتغيير
نعم.
لما انتبهنا لأنه ده خطأ لو بتلاحظ للإعلان حقنا بتاع الخروج من الحرية والتغيير سبقوا في السطر خروجنا من قوى الإجماع اللي هو ما بينفع إنه
يعني أنتوا صححتوا أخطاءكم بعد الناس وقعوا في الخطأ
يعني تقدر تقول
يعني بصححتوا انسحبتوا بعد ما الناس يعني مسبقا وقعوا في الخطأ.
في أخطاء انتقدناها وقلناها في لحظتها هم عارفين, هو محاضر الحرية والتغيير عارف يعني يوميا بنقولها كويس, لكن كان بأنه الصوت ما صوت الممثل صوت الكتلة يعني عشان الحرية والتغيير تتخذ قرار الواحد الصحيح بتاع الصوت بالكتلة.
نعم.
وكتلة قوى الإجماع كان عندها 5 ممثلين, إذا في 2 وقفوا وواحد امتنع واثنين وقفوا بهناك بتقبل كتلة ما عندها صوت من حقها ترجع لكتلتها.
يعني انتوا كلامكم كنتوا بتقولوا داخل الكتلة فقط.
كنا بنقوله داخل الكتلة وكنا لما كان في تنسيق في بدايات الحرية والتغيير كنا بنقوله داخل الكتلة بتاعت قوى الإجماع كان في تنسيق بنعمل اجتماع قبل الحرية والتغيير الأجندة اللي بتتناقش هي كده حنطرح حاجاتنا كده نمشي بها كده, بعد شوية بقى ما في تنسيق بقى القول داخل الحرية والتغيير نفسها.
نعم.
كويس. هناك ما 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 كان عندنا الباور ولا يعني ما عندنا السيء في انه يعني نقول حاجتنا وتمشي في نص التصويت المتكتل.
طيب انتوا طلعتوا في 2020 مش كده؟
نحن طلعنا
الحرية والتغيير.
نعم.
في اعلانكم في الحرية والتغيير.
نعم.
ثم دعيتوا لاسقاط الحكومة المدنية نفسها.
بما فيها الحرية والتغيير.
بما فيها الحرية والتغيير.
نعم.
انه انتوا ما بتفتكروا انكم ساهمتوا في اضعاف الفترة المدنية او فترة الحكم المدني بخروجكم على حكومة مدنية ممثل فيها قطاع مدني عريض كحزب شيوعي؟
تحصيل حاصل تنكرك ل لقضايا الشعب ولقضايا الثورة وشرعت غربا عكس أمان الثوار الموت كان بيحصل في وجود هذه الحكومة.
طيب لو الحزب الشيوعي كان داخل هذه الكتلة مش كان ممكن جبهة أقوى وأكثر تماسكا وكان ممكن يكون عنده دور كبير في قيادة المرحلة نفسها؟
اجتهدنا في لحظة يا أستاذ شوقي يعني في لحظة من اللحظات اجتهدنا إنه نحن نأثر ونكون جواهن ونقول وكذا, لقينا بعد شوية بقى ما في حياة يعني بعد شوي بيجي انه باسم الحريه والتغيير في وفد سافر لسلام جوبا من غير اختياره من هنا كويس, وانه الوفد براسه كباش من المجلس العسكري ونحن قاعدين داخل الحريه والتغيير بنسمع بارهاصات التطبيع ونحن قاعدين داخل الحريه والتغيير بنسمع بزياده سعر الخبز مثلا في ولايه الخرطوم ونحن قاعدين بنسمع في انه البرنامج الاسعافي الاقتصادي اللي قدمته اللجنه الاقتصاديه للحريه والتغيير يتغير تماما والسلطه التنفيذيه نفذت برنامج غيره يعني. واحنا قاعدين داخل الحريه والتغيير بيتفتح نيران امام المواكب السلميه للتعبير عن الرايه او الاحتجاج عن اي موقف يعني. فبتبقى تحصيل
فبيبقى انتوا الان دارين تسقطوا الحكومه المدنيه لهذه الاسباب.
نحن قلنا انه هذه الحكومه الموجودة بشق بتحالفها مع اللجنة الأمنية ما حتحقق أهداف الثورة ما حتنجز أهداف الثورة ويجب على شعب السودان أن يستكمل ثورته بأنه يقدر يشكل ولا يخلق سلطة تنفيذية منتمية ومنحازة لأهداف الثورة ولا شعارات الثورة, عشان كده ما ترددنا في أنه نرفع شعارينه دارين نسقطها.
طيب لما ما بتفتكروا انكم ده ساهم في وجود في انه انقلاب زي 25 اكتوبر ده يقول والله في مشاكل بين المدنيين يسوق خاص زي ده انه والله المدنيين منشقين في خلافات ودار يسقطوا الحكومه المدنيه نفسها يقوم يحصل انقلاب؟ هل بتفتكروا الانقلاب ده نتائج فعلا للصراع المدني ده؟
وطبعا الكلام الهش يعني، وكأنما الصبر العظيمة دي بيت قزاز يعني، انه يكون في معارضه ودار تسقيط، ده من اس العمليه الديمقراطيه يعني الغربيه دي ذاتها يعني الليبراليه، انه اكون دار اسقط سلطتك كويس يعني ده كلام بتاع الغطه اللي ممكن تخاف عليه انها تقوم تبلعون ولا تاكلون. لا، ثوره عظيمه زي دي كده من حقي انه اقول السلطه التنفيذيه الموجوده دي ما تحقق مصالحي ولا مصالح الثوره دي، وانه انا دار اسقطها. ده ما مدعى
لما دي حكومة في ظروف خاصة يعني، ظروف حكومة جات بعد ثورة في 30 سنة بتاعت إسلاميين قاعدين في رمال متحركة في عساكر متربصين كده يعني، ما كانت
قلنا إنه الكلام ده مع اللجنة الأمنية حيسوق للانقلاب. قلنا هو سبب خروجنا في إنه بنشوف بإنه حيحصل كده كويس. قلنا إنه لم يصف النظام السابق بعد إسقاطه، وقلنا إنه لم يتم تفكيكه، وقلنا انه ما صفي فقط رئيس
ما نزلني فككوب السلطه يعني. الناس لو كنت جزء من السلطه كان الناس فككوب طريقه افضل. انتم اعرف بالنظام السابق الناس بيعتقدوا كده،
انا معاك. لكن السلطه قاعده السنتين لم تحرك شيء حول قانون النقابات.
استاذ طارق، ما احنا التجاذب ده احنا ما خلينا مبدا التجاذب اللي حصل في السلطه.
ما انا بقول لك يا شوقي يعني مروقي منها في انه السلطه سنتين ما قدرت تربي يعني ما قدرت تربي.
لكن ما انت ما في،
انا قاعد بقول لها انا قاعد بقول لها نجيز قانون بتاع النقابات يعني كنا متخيلين ومفترضين انه ده ما يكون حوله ديبيت اصلا كويس. انا قاعد ما بقول لهم انه نعمل الكلام بتاع الخدمه المدنيه والجهاز العدلي والنظام القضائي. نحن معها في انه ما تقولوا لي 23 قطعه بتاعت هند منو ولا كرت عنده ما تعرف شنو. الشركات حقت الجيش والامن الماسكه مفاصل العمليه الاقتصاديه الحقيقيه تقلعوا بقرار. انا معهم في انه سلطه حمدوك سنتين ونص ما قدر تصدر قرار بعوده المفصولين سياسيا يعني في الخدمه المدنيه، ناهيك عن القوات النظاميه الاخرى. بأي كلام ولا أي تماشي مع وضع زي ده أنت زيك وزي السلم البلد للانقلاب يعني انقلاب اللجنة الأمنية اللي تم في 25.
في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير منظمات الأمم المتحدة عن نقص حاد في الغذاء في مناطق كثيرة من السودان والاحتمال حدوث مجاعة جزئية، يشكو مزارعو مشروع الجزيرة من قلة اهتمام الدولة بالمشروع وبالزراعة، الأمر الذي سيساهم في زيادة نسبة حدوث مجاعة حقيقية. على هذه الخلفية تحدثنا لزين العابدين برقاوي المتحدث باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، والذي يتوقع بأن تكون العروة الصيفية الحالية أسوأ موسم يمر على المشروع منذ إنشائه.
إن الفوضى في مدخلات الإنتاج لموسم 21-22 تمثل غمة الحرب على المزارعين، مما أدى إلى تكلفة الإنتاج وتدني الإنتاجية وغلة العائد بل الخسارة المتحققة حسب الجدول الموضح. القطن تكلفة الفدان 400,000 جنيه، متوسط إنتاج الفدان 10 قنطار، سعر الجوال لا يتعدى 38، الجملة العائد 380 بخسارة 60,000 في 20,000 في كل جوال في كل فدان. القمح تكلفة الفدان 260، متوسط الإنتاجية 6، سعر الجوال 30، جملة العائد 180، الخسارة 80,000 للفدان. العدسية التكلفة الفدان 120، متوسط الإنتاج للفدان 5، سعر الجوال 30، جملة العائد 150 بربح في حدود 30,000 للمزارع للفدان. الكبكبي التكلفة 160، متوسط إنتاج الفدان 6، سعر الجوال 31، جملة العائد 186 بيربح له المزارع 26,000 في الفدان. فول الصويا التكلفة 170,000، الإنتاجية أو متوسط الإنتاجية للفدان 7، سعر الجوال 24,000، العائد 168 بيخسر له 2,000 خسارة في الفدان. ده يا أخواننا جهد المزارع نحن ما وضعناه في الاعتبار. قنطار الملاحظة يعني قنطار القطن زهرة يساوي 350 رطل بعد الحليب، قنطار شعرة ب 100 رطل يساوي $110، يعني يساوي 63,800. 210 رطل بذرة ب 19,000. رطل الزغب تاع القطن ب 5,000. العائد للشركات بيكون 87,800 ناقص 38,000 بيكون العائد 49,800. ده العائد للشركة. هذا العائد للشركات كان يقوم عليه كل الاقتصاد السوداني، فكيف يمكن أن يكون حالنا إذا تم تحويله إلى قيمة مضافة وبقى صناعة؟ وهي تجربة الجمعيات التعاونية الزراعية ماثلة أمامنا. كلنا نذكر جوز كبرو. إن تدني الإنتاج وتدني سعر جوال القمح هي مسؤولية الدولة، البنك الزراعي والإدارة، والتي فشلت في توفير السماد من حيث الكمية والمواعيد المحددة من هيئة البحوث الزراعية. لهذا فقد اتخذنا الإجراءات القانونية، ومن هنا نناشد المزارعين الذين تم تمويلهم من قبل الإدارة أو البنك الزراعي برفع أسمائهم ومساحاتهم حتى لا يجدوا أنفسهم تحت طائلة القانون وعرضة للسجون. إن البيان الصادر من البنك الزراعي بتاريخ 26/5/22 يؤكد موقف البنك الزراعي تجاه المزارعين بوضع شروطه الغاسية، وهي مسألة أن نحول هذا الإنتاج إلى الباقير أو جياد. كم يكلف ترحيل وعتالة القمح من أقسام المناقل وجنوب الجزيرة والمناطق الغاصية في الجزيرة إذا ما أردنا أن نرحل إلى جياد؟ يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل، إذا كانت الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد السوداني ويعتمد عليها أكثر من 90% من السكان في معاشهم، فإن من أولويات أي حكومة مهتمة بالمواطنين أن تعمل على توفير مدخلات الإنتاج والتمويل للمنتجين. وها نحن في بداية العروة الصيفية نواجه أسوأ موسم زراعي واجه المشروع منذ قيامه لعدم توفر مدخلات الإنتاج وعدم تطهير الغنوات وعدم حفر العشرينات وعدم توفير التمويل ليدخل المزارعين الموسم بعد فوات مواقيت الزراعة ليحصدوا الندم والفشل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات، والتي خصصناها حول مشاكل وقضايا التنمية في القطاع الشرقي دارسيميات بريفي مدينة الفاشر في مناطق كل من كونغور وكولجي ألف وباء بريفي محلية الفاشر بشمال دارفور. استمعنا إلى مشاكل مواطني المنطقة والمتمثلة في المياه والصحة والتعليم. نستمع أولا إلى المواطنة عائشة بكر آدم من حلة عجب البنات بمنطقة
عجينة، تابانين من جانب قطش، وتابانين من جانب معاش، وتابانين من جانب تعليم، وتابانين من جانب ما عندنا معلمات وما عندنا دايات، عندنا داية واحد داية هبل دايرين عشان تشجونا بأي حاجة في منطقة.
شكرا الأخت عائشة أبكر، ومرحب بك الأخت خديجة أبكر أحمد من منطقة كولجي ألف.
عندنا أول حاجة اشتانين من الأطش ده شديد، والماش ذاته ما فيه، ونشبه في الجبال ندلوا القش وفلوا ديان نقطة الحطب، وحالتنا تعبان يعني ما عندنا أي حاجة، ويانا هنا ذاته تعبانين وهنا كلنا تعبانين. نجي هنا بعد مرات من 6 to 6 بعد داخل نرجو، بعد مرات يانا يقوموا الإشي يجي على الصباح به بعد شراب الشاهي، وبعد مرات نوصلوا لهم أكل ذاته، ميتنا بس عاملين شديد، والمعاش السنة ما في حاجة.
نشكر الأخت خديجة عبكر، ونستمع إلى الأخ عبد الماجد إبراهيم كرم الدين عمدة منطقة كونغو.
والله حقيقة في هذه المنطقة بنعاني من الأتش، هن متختين ثلاثة وبتحتاج لصيانة، وما في زول يعني بتجي بتقف لنا للصيانة إلا بجهد شعبي، وبعض المرات ممكن المدخل تخسر بالليل، فحالة يخسر بالليل الناس ما بتلقى موية بتشرب، تصرف يمشي الفاشر، يمشي فشار بعد 3-4 ساعات بعدها ممكن يجيب موية لأولاده، في حين إنه أولاد هنا بيعاني منتظرين عشان يجيب لهم موية مثلا بالباخة. حقيقة بنحتاج لبعض الآلات الرافعة مثلا زي الموتورات وكلام زي ده عشان يساعدونا في المويه. وبالنسبه هسه احنا حاليا هنا في ري بس بتاع الباخات وبشيلوا بمشي في اغنام وفي ابغار، بجهد الشعب ممكن ايها بنعمل يعني جدول بعد الساعه 10 بالليل لغايه الصباح ممكن يشرب الخنم والبقر والحاجات دي، بقى الساعه 4 زقيت ما زقيت بيجي ناس الري تكون بحاجه وقت ثاني، في نفس الوقت برجع لانه فرصتك انت بنجي كمان نفس النظام للري كذلك، لو بقى الساعة 9 انت ما وصلت الموية ناس الغنم يجي يقول لك اخوي زمنك انتهى، فين ان يا اولادك هناك محتاجين لكورة موية بشرب. عشان كده احنا دايرين بقدر الامكان يعني نحاول نوفر للناس موية عشان اللي انه بحيمة يشرب واللي انه بالباخة يشرب والبالقربة
ولطرح قضايا المواطنين لمسؤولي محلية الفاشر نستمع إلى الأستاذ عصام عثمان مرسال نائب مدير وحدة ريف الفاشر.
ونحن بالجد يعني لما جينا لمنطقة كونغر حقيقة يا أخواننا سمعنا من أهلنا معاناة وشفناهم يا أخواننا بيعانوا في مجال الموية وممكن يكون الصحة. من المؤسف يا أخواننا إنه والله نحن على مسافة 30 كيلو من الفاشر يكون اخواننا نحن يعني عشان نجيب مويه لنشرب ممكن يكلف معانا 3-4 ساعات، ده والله حاجه مؤسفه يا اخواننا. فنحن ان شاء الله وحتى في مجال الصحه برضه نحن لقينا امهاتنا واخواتنا هناك يعني سمعنا منهم يا اخواننا انه عشان ما عندهم دايات الواحد ممكن يعني عشان يوصلوا الفاشر هنا سمعنا منهم انه ممكن يكون في 8 حالات بتاعت وفاه، وده حاجه مؤسفه يا اخواننا. نحن والله جينا من هناك عشان يا اخواننا نتلمس مشاكلكم ده، وان شاء الله اخواننا نحن كمنظمه برفقه اخواننا ديل او بالتعاون معاهم وباقي الجهاد ان شاء الله اخواننا نحن نسعى نضع يعني بصمه يعني في حتى في مجال المويه ومجال الصحه وكل المجالات اللي انتم بتحتاجوا ليها ان شاء الله.
شكرا الاخ عصام عثمان مدير وحده الفاشر، واهلا ومرحب بك الاستاذ تاج الدين ادم جدو مدير مياه الرياف مدينه الفاشر.
ان شاء الله ربنا يسهل الامور وربنا يوفقكم. بتمنى انه الناس اي زول ياخذ جراماته او جرعاته وياخذ مويته في حلته بكفايه وبحاجه كده مطمئنه وبسلام ان شاء الله.
شكرا الاخ تاج الدين مدير مياه رياف الفاشر، ومرحب الاستاذ عيسى حسن مدير منظمه السواعد التنميه.
المويه هي الاستقرار وهي الامن وهي السلام، هي الوحدة وهي التآخي والمويه يا أخواننا كل الحياة دي بتبقى. شكرا جزيلا يا أهلنا في منطقة قلقي كونغر والمناطق المجاورة بمنطقة دار السميات، وجينا مع الإخوة الأخ المدير التنفيذي وقفنا على الوضع الحالي ومشينا على المصادر حقات المويه وحصرناها وعرفنا الحاصل فيها كلها بالتضامن مع أخواننا في منظمة سواعد السلام. نحن إن شاء الله الاحتياجات أو المصادر المعروفة كلها في المويه دي نحن رصدناها وعرفنا الحاصل فيها كلها شنو، وبنمشي نناقشها وإن شاء الله سترى النور قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكر الأخ عيسى حسن مدير منظمة سواعد السلام للتنمية، محمد آدم ممثل لجان الخدمات بريفي محلية الفاشر الأستاذ محمد آدم.
محتاجين لمراكز صحية لأنه في تعب شديد بالنسبة لقابلات وبالنسبة لأمراض الناس، لأنه ما في وسيلة وناس بطأبة كتير. لما نقوم ماشينا عشان نوصل فاشر مسافة بعيد الناس بنتون في نص الشارع ومحتاجين شديد خلاص. هنا بالنسبة للأطش يعني هنا قريبا 5 قرية 6 قرية نشربوا في مضخات كرجاك وصعب لأنه أطش شديد في ظل من شوم كامل عشان جركانتين موية، لأنه في زحمة شديد بهاي. وبالنسبة للمدرسة الحمد لله بجهد شعبي خيط عملنا 8 فصل ودارين وما تام ما تام دارين لتمون لين يقصفوا يعمل الأبواب والشبابيك.
في الختام نشكر مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع وإلى لقاء في حلقة جديدة من أصوات الولاية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.